بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي في بداية هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه أن أرحب بالجميع طلابا وطالبات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة. أيها الإخوة، انتهينا في المحاضرات السابقة من الحديث حول مسائل مهمة من مسائل أصول الفقه، وهي مسائل كتاب الأدلة. انتهينا من تعريف الأدلة ومن أقسامها، وذكرنا ما هو متفق عليه منها وما هو مختلف فيه منها، وذكرنا طريقة الاستدلال وجهود أهل العلم في بيان كيفية الاستدلال وذكر وجه الشاهد من الدليل وطريقة الاعتراض على الأدلة حتى تكون الأدلة صحيحة وقائمة ومثمرة للحكم. بعد أن انتهينا من هذه المسائل المهمة، ننتقل إلى مسائل أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي أيضا مهمة جدا. نحن نبهنا في المحاضرات الأولى أن أصول الفقه يمكن تقسيمه إلى 4 أقسام. القسم الأول الأحكام، وقد انتهينا منه بحمد الله. القسم الثاني الأدلة، وقد انتهينا منه بحمد الله. القسم الثالث دلالات الألفاظ، وهو مجال حديثنا في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة بإذن الله عز وجل. ثم بعد أن ننتهي منه ندخل في القسم الرابع، وهو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. مباحث دلالات الألفاظ هي من المباحث الأصولية المهمة، قد اعتنى بها الأصوليون والعلماء عموما عناية فائقة، وذلك لأن هذا المبحث هو السبيل لفهم نصوص الكتاب والسنة. فأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النواهي وما يتعلق بهما مما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكن أن يفهم حق الفهم وأن يستثمر حق الاستثمار وأن يستنبط منه الحكم وأن تؤخذ منه الفوائد والحكم والأسرار والغايات والأهداف والمصالح والمقاصد وما إلى ذلك إلا من خلال استعمال قواعد الأصوليين في باب دلالات الألفاظ. وإلا فإننا سنقتصر على حفظ هذه الأدلة وقراءتها وتلاوتها، ولا شك أن هذا خير، ولكن لا يمكننا أن نفهم ما اشتملت عليه هذه الأدلة من الحكم والأحكام وما إلى ذلك. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب مما ذكرناه حينما قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وحينما قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه أو غير فقيه. فهذا يدلنا على أن النصوص تحفظ لأمرين: الأمر الأول من باب حفظ الدين والتعبد بالتلاوة كما هو الأمر في القرآن الكريم، والأمر الثاني تحفظ من باب العمل والاستثمار. والعمل بهذه النصوص واستثمارها لا يمكن بحال من الأحوال إلا من خلال توظيف القواعد الأصولية التي ذكرها الأصوليون في باب دلالات الألفاظ، وإلا كانت نصوصا غير مثمرة، ولا يمكننا أن نستثمر منها الأحكام ولا أن نستنبط منها الفوائد والأسرار الشرعية والمصالح والمقاصد وما إلى ذلك. ولذلك اختلفت منزلة العلماء عن غيرهم، فالحفاظ في هذه الأمة كثير ولكن العلماء قليل، لأن الحفاظ اكتفوا بحفظ الأدلة من دون فهم معانيها، أما العلماء فقد حفظوا هذه الأدلة وقد أدركوا معانيها، ولذلك هم الذين بيّنوا للناس الأحكام التي يحتاجون إليها. وإنك لتعجب حينما تقرأ لشروح بعض أهل العلم في كتب التفسير أو في كتب شروح الحديث، حينما يستنبط الواحد منهم أحكاما عديدة من الحديث الواحد أو من الآية الواحدة، ولم يتأتى له ذلك إلا من خلال ضبط قواعد أهل العلم في تفسير النصوص الشرعية. وإذا قلنا تفسير النصوص الشرعية فنحن نعني بذلك دلالات الألفاظ بأجزائها المختلفة التي سنتعرض لها إن شاء الله في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة. دلالات الألفاظ، قبل أن ندخل في تعريفها وفي بيان أجزائها وأحكامها، لا بد من الإشارة إلى أن أساس الكلام في دلالات الألفاظ إنما هو من قبيل علم اللغة العربية، إنما هو من قبيل علم اللغة العربية، لأن دلالات الألفاظ ما هي إلا أحكام لللفظ العربي، ما هي إلا أحكام لللفظ العربي. ولذلك قال الأصوليون كما أشرنا إليه في المحاضرات الأولى في هذه المادة أن علم أصول الفقه استمد من علوم ثلاثة، وذكر منها علم اللغة العربية. وقد بينا في ذلك الوقت أن استمداد أصول الفقه من علم اللغة العربية إنما يتحقق ويتصور من خلال دلالة الألفاظ، لأن دلالة الألفاظ من حيث انقسام الكلام إلى حقيقة أو مجاز، أو انقسام الكلام إلى إنشاء أو خبر، أو انقسام الكلام إلى عموم وخصوص، أو إلى إطلاق وتقييد وما إلى ذلك، كل هذه المباحث في الأساس هي مباحث لغوية ذكرها علماء اللغة العربية وأفاضوا الحديث حولها، ثم أخذها الأصوليون عنهم نظرا لأن فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متوقف على فهم هذه المسائل اللغوية. إلا أن الأصوليين وإن كانوا قد أخذوها من اللغويين إلا أنهم قد أبحروا فيها وقد زادوا وقرروا أمورا ربما لم يتعرض لها علماء اللغة العربية، وذلك الاختلاف المقصود بين الفريقين. فعلماء اللغة العربية إنما أرادوا بيان المعنى العام لهذه الألفاظ وما اشتملت عليه من البلاغة والبديع والبيان وما إلى ذلك، أما الأصوليون فقد أرادوا معنى آخر زائدا على هذا، وهو استثمار النص الشرعي بكل ما يمكن، استثمار النص الشرعي بكل ما يمكن، حتى إن الأصوليين قد استثمروا من النص ظاهره وباطنه، وذلك فيما يتعلق بالمفهوم وفيما يتعلق بالإشارة وفيما يتعلق بالإيماء وما إلى ذلك من المسائل التي لم يتعرض لها اللغويون بشكل كبير. ذلك سببه اختلاف المقصود بين الفريقين. بعد هذه المقدمة نبدأ الآن بالدخول في دلالات الألفاظ، ونبدأ أول الأمر فيما يتعلق بالتعريف، فيما يتعلق بالتعريف، ونكتب حتى يكون الأمر واضحا. فنقول دلالات الألفاظ هذا اللفظ أو هذا المصطلح يتكون من كلمتين، الأول الدلالة والثاني اللفظ، الأول الدلالة والثاني اللفظ. أما الدلالة فقد أشرنا إليها في دروس سابقة حينما تكلمنا عن أدلة الأحكام، وقلنا إن الدليل في اللغة يطلق على الهادي والمرشد، إن الدليل في اللغة يطلق على الهادي والمرشد، ولذلك الدلالة في اللغة معناها الهداية والإرشاد، الدلالة في اللغة معناها الهداية والإرشاد. فإذا قلنا دلالة اللفظ من ناحية لغوية معناها ماذا يرشدنا إليه هذا اللفظ وماذا يهدينا إليه، ماذا يرشدنا إليه وماذا يهدينا إليه، هذا ما يتعلق بتعريف الدلالة في اللغة. أما في الاصطلاح فهو وهو الأهم في هذا المقام، في الاصطلاح المقصود بها فهم أمر من أمر آخر، هذا المقصود بالدلالة. إذا قيل الدلالة في علم أصول الفقه أو عند الفقهاء عموما أو عند علماء الشريعة فهم يقصدون بها ما يفهم من أمر آخر، فإذا فهمت أمرا من أمر آخر فهذا هو الدلالة، كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله فيما بعد حينما نتكلم عن دلالة الأمر، عن دلالة النهي، عن دلالة العام، عن دلالة الخاص، عن دلالة المطلق والمقيد، المشترك والمؤول، المجمل والمبين وما إلى ذلك. فتطبيقا لهذا الكلام حينما نقول دلالة العام يعني ما يفهم من العام، دلالة العام نقول دلالة العام أنه يشمل الجميع، دلالة الخاص أنه يشمل أفرادا معينين، دلالة المطلق أنه يشمل أمرا مجردا من جميع الأوصاف والقيود وما إلى ذلك، هذا هو المقصود بالدلالة. أما الألفاظ فهو جمع لفظ، فهو جمع لفظ، واللفظ في اللغة العربية يقصدون به الكلمة، اللفظ في اللغة العربية يقصدون به الكلمة. فإذا قلنا دلالات الألفاظ أو دلالات الكلمات فالمعنى واحد لا فرق بينهما. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن علماء اللغة العربية ذكروا ما يتعلق بالكلمة وعرفوها، وذكروا أقسامها، وذكروا أيضا ما يتعلق بالكلام وما يتألف منه، وذكروا أيضا أمرا ثالثا وهو الكلم، ثم ذكروا القول وفصلوا القول في هذه المسائل. وهذه المسائل مسائل لغوية إنما نأخذ منها ما يتعلق بعلم أصول الفقه، إنما نأخذ منها ما يتعلق بعلم أصول الفقه. والذي يتعلق بعلم الأصول هنا هو تعريف الكلمة. لماذا؟ لأننا قلنا اللفظ هو الكلمة، فلا بد أن نعرف ما المقصود بالكلمة. نقول هنا الكلمة، الكلمة هي ما تكون من الحروف الهجائية بحيث يدل على معنى المفرد، ما تكون من الحروف الهجائية بحيث يدل على معنى مفرد. قال العلماء الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي أقسام الكلمة؟ إما أن تكون اسما أو نعم تفضل.
أقسام الكلمة إما أن تكون اسما أو حرفا أو فعلا.
أحسنت. إذن أقسام الكلمة، القسم الأول الاسم، القسم الثاني الفعل، القسم الثالث الحرف. فالاسم إذا قلنا السماء، الأرض، القلم، زيد، هند وما إلى ذلك. الفعل سواء كان فعلا مضارعا أو ماضيا أو أمرا، كأن نقول كتب أو يكتب أو أكتب، كل هذا يطلق عليه كلمة. وكذلك في الحرف إذا قلنا من أو إلى أو حرف الباء وما إلى ذلك. إذن هذه الأسماء، هذه الأقسام الثلاثة كلها داخلة تحت مصطلح الكلمة. والكلمة مرادفة لماذا؟ كما قلنا قبل قليل، مرادفة لللفظ. مرادفة لماذا ذكرنا هذا؟ لأننا سنتعرض لعدد من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، سيأتي فيها الاسم وسيأتي فيها الفعل وسيأتي فيها الحرف. فماذا يستفاد من الاسم؟ وماذا يستفاد من الفعل؟ وماذا يستفاد من الحرف؟ وقد يقول قائل أن الاسم والفعل فقد اتضح لنا أنه يستنبط منهما معاني وأفهام، لكن الحرف هل يستنبط منه؟ فنقول نعم، الأصوليون ذكروا هذا الأمر وفصلوا القول فيه، ذكروا هذا الأمر وفصلوا القول فيه، وذلك تحت مبحث مهم وهو مبحث حروف المعاني، مبحث حروف المعاني. فجاءوا بحرف الباء وماذا يدل عليه، وحرف المن وماذا يدل عليه، وحرف الواو وحرف الواو وثم وما إلى ذلك. ويترتب على هذا الكلام من الفقه الشيء الكثير كما سيتضح معنا فيما بعد إن شاء الله إن تيسر الأمر معنا. أما الكلمة جمعها الكلام، والكلام هو ما تكون من كلمتين أو أكثر بحيث يدل على معنى، ما تكون من كلمتين أو أكثر بحيث يدل على معنى، ما تكون من كلمتين أو أكثر بحيث يدل على معنى. قد يكون من باب المبتدأ والخبر، كما نقول مثلا المؤمن صادق من باب المبتدأ والخبر، أو السماء جميلة، أو العلم نافع، هذا كلها من باب المبتدأ والخبر. وقد يكون من باب الفعل والفاعل، كأن نقول جاء محمد أو ذهب زيد وما إلى ذلك. وقد تكون متكونة من الحرف وما بعده، كما نقول من السماء أو من الأرض أو إلى مكة أو ما إلى ذلك. هذه التراكيب كلها من قبيل الكلام، وكلها يستنبط منه حكم شرعي كما سيتبين معنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، بعد هذا ننتقل إلى مسألة مهمة من المسائل، وهي أقسام الكلام. أقسام الكلام، بعد أن انتهينا من تعريف دلالة الألفاظ وبينا أن الدلالة هي فهم أمر من أمر آخر، وأن اللفظ هو الكلمة، والمقصود بدلالة الألفاظ أي المقصود منها، المقصود بدلالة الألفاظ المراد بالألفاظ أو ماذا نستفيد من اللفظ. بمعنى إذا جاءنا نص من القرآن الكريم أو نص من السنة النبوية أو حتى نص من كلام الناس عموما، إذا قلنا ما دلالة الألفاظ في هذا النص، أي ماذا نستفيد من هذا النص، إن كنا فهمناه حقا فإننا سنستفيد منه كما أمر الله سبحانه وتعالى، أو كما أراد الله عز وجل حينما خاطبنا بهذا القرآن، أو كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبنا بقوله أو بفعله المنقول باللفظ من الصحابة رضي الله عنهم وما إلى ذلك. إذن دلالة الألفاظ هو المبحث الذي يساعدنا في فهم المقصود من النصوص الشرعية، وهذا هو ما تميز به العالم عن غيره كما أسلفنا قبل قليل. طيب لدينا الآن ما يتعلق بأقسام الكلام، وقبل أن نبدأ في أقسام الكلام هناك مبحث يذكره الأصوليون كالمقدمة لدلالات الألفاظ، مبحث يذكره الأصوليون كالمقدمة لدلالات الألفاظ، وهو يتعلق بالدلالة، وأن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة المطابقة. نعم تفضل.
القسم الأول دلالة المطابقة.
نعم.
والثاني دلالة التضمن.
نعم.
والثالث دلالة الالتزام.
نعم أحسنت. إذن الدلالات من حيث دلالتها على المعنى المراد تنقسم ثلاثة أقسام، إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. أما دلالة المطابقة فالمقصود بها انطباق الكلمة على كامل المعنى، انطباق الكلمة على كامل المعنى. مثلا إذا قلنا الصلاة فهي دالة من باب دلالة المطابقة على جميع أفعال الصلاة، من افتتاحها بالتكبير إلى اختتامها بالتسليم، لأن دلالة المطابقة لابد أن ينطبق اللفظ على جميع المعنى، لابد أن ينطبق اللفظ على جميع المعنى. أما القسم الثاني وهو دلالة ماذا؟ التضمن، وهو المراد بها ماذا؟ دلالة اللفظ
على جزء.
أحسن.
دلالة اللفظ على جزء المعنى.
أحسن. دلالة اللفظ على جزء المعنى، كأن نقول الصلاة هي الفاتحة، كأن نقول الصلاة هي الفاتحة. الفاتحة هل هي كل الصلاة؟
لا.
وإنما هي جزء من الصلاة، وإنما قيل الصلاة هي الفاتحة نظرا لأهمية الفاتحة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب. ولذلك بعض الأحيان يخطئ بعض الناس حينما يسمع مثل هذا التركيب أو هذا الاستعمال، فيظن أن الصلاة هي الفاتحة فعلا، وأن غير الفاتحة لا يدخل في الصلاة. نعم نحن نقول هذا من باب التصور، نقول هذا الأمر من باب التصور، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج ماذا؟ أحسنت. الحج عرفة. هل المقصود أن الحج هو عبارة عن عرفة فقط؟
لا.
ولا المقصود أن عرفة هي أهم أجزاء الحج؟ المقصود أن عرفة هي أهم أجزاء الحج. إذا لما قلنا الحج عرفة، هذا من باب دلالة المطابقة ولا من باب دلالة التضمن؟
من باب دلالة التضمن.
نعم أحسنت. لأن الحج معنى شرعي معروف يشمل أفعالا كثيرة، فيشمل الإحرام، ويشمل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، والحلق، والنحر، وما إلى ذلك من شعائر الحج ومناسكه. ولكن لما قلنا الحج عرفة فدلنا هنا أن الدلالة من باب دلالة ماذا؟ التضمن، لأنها تدل على جزء من معنى اللفظ، تدل على جزء من معنى اللفظ. الدلالة الثالثة هي دلالة ماذا؟ الالتزام. حقيقة دلالة الالتزام لا تدل على معنى الأمر المقصود، لا على معناه كله ولا على معنى جزء من أجزائه، وإنما تدل على معنى آخر خارج لكنه لازم، خارج لكنه لازم، مثل دلالة الصلاة على ماذا؟ على المصلي. هل يتصور صلاة من دون مصلي؟ لا يتصور. هل يتصور الحج من دون حاج؟
لا
لا يتصور. إذن هذا دلالة التزام. هذه القضايا كلها سنشير إليها فيما بعد إن شاء الله، هذه القضايا كلها سنشير إليها فيما بعد إن شاء الله، حينما نتعرض لأقسام الكلام، حينما نتعرض لأقسام الكلام، وأن الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح. أن الصريح هو من قبيل دلالة المطابقة أو التضمن، غير الصريح هو من قبيل دلالة الالتزام، كما سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك الأصوليون ذكروا هذا الأمر في مقدمة دلالات الألفاظ، نظرا لأنه يتوقف عليه فهم كثير من مسائل دلالات الألفاظ. الآن ندخل في قضية أقسام الكلام، والمسألة فيها تفصيل طويل جدا، المسألة فيها تفصيل طويل جدا. نحن ذكرنا أقسام الكلام لأننا يمكننا من خلال هذه الأقسام أن نتصور الإطار العام لدلالات الألفاظ، يمكننا من خلال أقسام الكلام أن نتصور الإطار العام لدلالات الألفاظ. الكلام ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات متعددة، الكلام ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات متعددة. طبعا هذه الأقسام بعضها مذكور عند علماء اللغة، بعضها مذكور عند علماء اللغة، وبعضها ليس مذكورا عندهم، وإنما ذكره الأصوليون نظرا لأن علم اللغة لا يتوقف على هذه الأقسام، ولكن علم استنباط الأحكام الشرعية قد يتوقف على مثل هذه الأقسام، فعني به الأصوليون دون اللغويين. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن اختلاف المقصود هو الذي أثر في اختلاف المنهج بين اللغويين وبين الأصوليين. والأمر كذلك قد حصل فيما يتعلق بمباحث الكتاب، حينما اختلف منهج الأصوليين عن منهج المفسرين، وكذلك في مباحث السنة حينما اختلف منهج الأصوليين عن منهج المحدثين، نظرا لاختلاف المقصود عند الفريقين. الأمر الأول، أقسام الكلام. الاعتبار الأول أقسامه باعتبار
الحقيقة والمجاز.
نعم، وهو باعتبار الاستعمال. باعتبار الاستعمال ينقسم إلى قسمين. باعتبار الاستعمال أي يعني استعمال اللفظ للمعنى، هذا المقصود. ينقسم الكلام من حيث استعمال اللفظ في الدلالة على المعنى إلى قسمين. القسم الأول ماذا؟
وما كان حقيقة.
نعم، الحقيقة. والقسم الثاني
والمجاز.
المجاز. طيب، القسم الأول الحقيقة، القسم الثاني المجاز. طبعا الآن لن نتعرض لتعريف الحقيقة ولا لتعريف المجاز ولا للمسائل المتعلقة بهما، نظرا لأننا سنعود إليها إن شاء الله فيما بعد. لكن أنا قصدت من ذكر أقسام الكلام أن يتصور الطالب الإطار العام أو الأقسام الرئيسة أو التشجير الصحيح لدلالات الألفاظ، نظرا لأنها مباحث غير مترابطة ظاهريا، مباحث غير مترابطة ظاهريا، وربما نسي بعضها. فإذا ذكرنا هذا التقسيم وبعد التقسيم سنذكر التشجير، في الغالب أن هذا سيجمع هذه الأمور المتناثرة في ذهن الطالب ولن ينسى شيئا منها فيما بعد إن شاء الله. طيب، من حيث الاستعبار الاستعمال الحقيقة والمجاز. الأمر الثاني باعتبار الوصف بالصدق والكذب. باعتبار الوصف بالصدق والكذب، نعم، ينقسم أيضا إلى قسمين.
القسمين.
القسم الأول
وهو الخبر،
وهو ما يحتمل
الصدق.
الصدق والكذب. أحسن.
إيه.
القسم الأول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو ماذا؟
هو الخبر.
الخبر. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، بمعنى إذا أخبرت خبرا معينا وقلت جاء فلان أو مات محمد أو احترق المكان الفلاني أو نجح الطالب الفلاني، هذا الكلام الذي قلته هو خبر.
صحيح.
لأني قد أكون صادقا وقد أكون
غير
وقد
صحيح.
أكون كاذبا. فما احتمل الصدق والكذب فإنه يسمى خبرا، قيل لذاته لاعتبارات سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. طيب، إذن القسم الأول ما يحتمل الصدق والكذب هو الخبر. طيب، الذي لا يحتمل الصدق والكذب ما هو؟
وإنشاء.
هو الإنشاء. إذن القسم الأول خبر، القسم الثاني
الإنشاء
لا يحتمل من يتكلم به أن يوصف بالصدق ولا بالكذب. الإنشاء ينقسم إلى أقسام متعددة سنتكلم عنها إن شاء الله في بعد، ولكن من باب القسم الحاصر الآن مثل الأمر. نعم، حينما أقول أكتب كذا، أو حينما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، أو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بيمينك، أو كما قال تعالى لا تقربوا
الزنا.
نعم، هذه النصوص هل هي من قبيل الخبر أو من قبيل الإنشاء؟
إنشاء.
لماذا؟ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، وإنما تحتمل الامتثال أو عدم
الامتثال.
أو عدم الامتثال. طبعا الإنشاء فيه أقسام أيضا، هناك إنشاء طلبي وهناك إنشاء غير طلبي كما سيأتي معنا. والإنشاء الطلبي قد يكون بإنشاء ماذا؟ الفعل.
الفعل،
طلب الفعل وهو الأمر، وقد يكون بطلب الكف وهو النهي. وهذا الذي يعنينا الآن. الخبر ينقسم أيضا إلى الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء إما أمر وإما
النهي.
نهي، هذا الذي يهمنا الآن. إذن لدينا هنا نضع عليها علامة، الحقيقة، المجاز، الأمر والنهي. طيب، عندنا من أقسام الكلام أيضا باعتبار العموم والخصوص. ينقسم الكلام باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين، العام
والخاص.
والخاص طيب، العام هنا الخاص، وأيضا نضع عليها علامة مميزة. أيضا عندنا قسم ثالث باعتبار الإطلاق والتقييد، ينقسم إلى قسمين، ما هما؟
المطلق والمقيد.
نعم أحسنت، ينقسم إلى قسمين، المطلق والمقيد، نضع عليها أيضا علامة مميزة. بقي قسم سنتكلم عنه بعد قليل نظرا لامتلاء الشاشة. إذا تأملتم بارك الله فيكم ما وضعنا عليه علامة مميزة، ممكن من خلاله أن نتصور الإطار العام لدلالات الألفاظ. في دلالات الألفاظ الحقيقة، المجاز، هذا كلها من مباحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين. عندنا الحقيقة، عندنا المجاز، ننتقل بعد ذلك إلى عندنا الأمر، عندنا ماذا؟ النهي، عندنا العام، عندنا الخاص، عندنا المطلق، عندنا المقيد. هذه الأمور قد تكون في ظاهر الأمر وفي بادئ الأمر أمور غير مترابطة لا يجمعها جامع، لكن إذا تأملنا هذا التقسيم بهذا الشكل اتضحت الأمور وأصبحنا قادرين على جمعها تحت تقسيم منطقي، جمعها تحت تقسيم منطقي. هنا بقي مسألة لعل نضعها هنا وإن كان غير مناسب، وهو من حيث الوضوح والخفاء. من حيث الوضوح
والخفاء،
والخفاء ينقسم إلى كم قسم؟
إلى قسمين.
ما هما؟
النص وظاهر.
نعم، ينقسم إلى، إما أن نقول طبعا هنا من باب المناسبة اختلفت مناهج العلماء فيما نذكره الآن، اختلفت مناهج العلماء فيما هو مذكور أمامكم الآن، ولكننا نسير على المنهج الذي ارتضاه الجمهور، نسير على المنهج الذي ارتضاه الجمهور. أما من حيث الوضوح والخفاء فالحنفية لهم تقسيم في ذلك، والجمهور لهم تقسيم. الحنفية يقولون واضح الدلالة وغير واضح الدلالة، وواضح الدلالة لديهم أربعة أقسام، وغير واضح الدلالة أيضا لديهم أربعة أقسام. أما الجمهور فقد اتجهوا إلى اتجاه آخر سنسير عليه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر وماذا؟
والمجمل.
ومجمل نضع عليها علامة أيضا مميزة. بهذا نكون ذكرنا أغلب أقسام دلالات الألفاظ، بهذا نكون ذكرنا أغلب أقسام دلالات الألفاظ. ونعيده بشكل عاجل: الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال، يعني اللفظ هل استعمل فيما وضع له أو استعمل في غير ما وضع له. فإن كان قد استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة، وإن كان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. الكلام إما أن يوصف قائله بكونه صادقا أو كاذبا أو لا يمكن ذلك. فإن وصف قائله بكونه صادقا أو كاذبا فهو الخبر، فهو الخبر. إن لم يوصف بذلك فهو الإنشاء. الإنشاء أبتدئ كلام، أبتدئ كلاما جديدا، وهذا الإنشاء له مطلوب، فقسمه العلماء أقسام عديدة. يهمنا الأمر والنهي، الأمر المطلوب منه الفعل، والنهي المطلوب منه الترك. اعتبار العموم والخصوص تنقسم النصوص الشرعية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، والخاص هو ما دل على فرد أو أفراد محصورة. طبعا حكم العام يختلف عن حكم الخاص، كما أن حكم الحقيقة يختلف عن حكم المجاز، وكذلك في البقية. من حيث الإطلاق والتقييد ينقسم إلى مطلق ومقيد. المطلق هو ما دل على الشيء بلا قيد معين، ما دل على الشيء بلا قيد معين. أما المقيد فهو ما دل على شيء مع صفة معينة، كما سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد. أنا آمل من الطلاب ألا يستعجلوا فهم هذه المصطلحات على وجهها، إنما الذي يهمنا الآن هو الرابط بين هذه المصطلحات، الذي يهمنا الآن هو الرابط بين هذه المصطلحات. من حيث الوضوح والخفاء كما ذكرنا قبل قليل ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل. النص هو الذي اتضحت معالمه ولا يحتمل أي معنى آخر، اتضحت معالمه ولا يحتمل أي معنى آخر. حينما أقول جاء محمد ابن سعد ابن خالد ابن فلان، إلى المكان الفلاني الساعة الفلانية وقد رأيت، هذا كلام نص لا يمكن يحتمل معنى آخر. أما الظاهر فهو ما يحتمل معنيين ولكنه في أحدهما أرجح، ما يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أرجح. أما المجمل فله تفسيرات كثيرة سنأتي إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو التقسيم المنطقي للكلام، بعضه مذكور عند أهل اللغة وبعضه ذكره الأصوليون نظرا لأن مقصودهم يتوقف عليه. بعد هذا نذكر الشجرة التي أشرنا إليها قبل قليل، نذكر الشجرة التي أشرنا إليها قبل قليل. وقبل أن نذكر الشجرة لدينا قسم حقيقة لا يدخل تحت ما ذكرنا قبل قليل ولكنه مهم. المعنى الذي يستفاد من النصوص الشرعية إما أن يستفاد من منطوقها وإما أن يستفاد من
لفظها من معنى مفهومها.
أحسنت، إما أن يستفاد من منطوقها وإما أن يستفاد من مفهومها. المفهوم هنا ليس كما يظن البعض أنه ماذا أنا أدرك من الكلام، ليس هذا هو المقصود من المفهوم. حينما أقول هل فهمت هذا الكلام، معنى هذا في الاستعمال الدارج عند الناس هل أدركت مرادي، هنا لا نريده. إنما هنا نريد ماذا يترتب على فهمك لهذا الكلام، ماذا يترتب على فهمك لهذا الكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن المعنى يستفاد من منطوق اللفظ ومن مفهومه. إذن يمكن أن نقسم ما يثمر الحكم في النصوص الشرعية بداية إلى منطوق
ومفهوم،
إلى منطوق ومفهوم، إلى منطوق ومفهوم. لكن هذه القسمة لا تتسق مع ما ذكرنا قبل قليل، ذلك ما كتبناها معها قبل قليل، لكن سنكتبها الآن. الآن نوسع الدائرة قليلا، الآن نوسع الدائرة قليلا، فكل ما يثمر الحكم سنضعه في الشجرة الآن، كل ما يثمر الحكم سنضعه في الشجرة. نقول الشجرة بهذا الشكل تكون هنا منطوق وهنا مفهوم. طيب المنطوق يدخل فيه ما ذكرنا قبل قليل، المنطوق يدخل فيه ما ذكرناه قبل قليل، فيكون إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون ماذا؟
مجاز،
وإما أن يكون مجاز. طيب هنا نقول إما أن يكون عام أو خاص، جيد. هنا يكون خبر ويكون إنشاء، ماشي. هنا يكون مطلق ويكون مقيد، هنا يكون نص ظاهر مجمل. هذه الأقسام ذكرنا قبل قليل كلا ولا لا؟ ذكرنا قبل قليل تحت أقسام الكلام، لكننا هنا اضطررنا إلى أن نجعل المفهوم في قسم آخر لأن له معنى خاصا، لأن له معنى خاصا. هذا الأمر اتضح لنا قبل قليل، ننتقل الآن إلى المفهوم لم نتكلم عنه قبل قليل، المفهوم لم نتحدث عنه قبل قليل. المفهوم والمنطوق، المنطوق هو ما يستفاد من اللفظ في محل إيش؟ النطق.
النطق،
نعم، ما يستفاد من اللفظ في محل النطق. كان يقول القائل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما إلى ذلك من الآيات التي يستفاد منها الأحكام في محل النطق. يعني حينما تطلع إلى هذه الآية تجد الحكم موجود في هذه الآية بحسب ما تراه. المفهوم يستفاد من اللفظ في غير محل النطق، يستفاد من اللفظ في غير محل النطق. وهذا الذي يستفاد من اللفظ في غير محل النطق ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ تفضل.
الذي يستفاد من اللفظ من غير محل النطق ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
يعني المعنى الذي نفهمه من اللفظ في غير محل النطق قد يكون موافقا للمنطوق،
نعم،
وقد يكون مخالفا
للمنطوق.
فإن كان موافقا فهو مفهوم
الموافقة،
وإن كان مخالفا فهو مفهوم
مخالف.
المخالفة. جيد، إذن نقول هنا ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة، هنا مفهوم مخالفة. إذن مفهوم الموافقة هو الذي يتفق مع المنطوق، هو الذي يتفق مع المنطوق. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ثم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نقف هنا، هنا منطوق الآية يتعلق بأن من يعمل مثقال الذرة من الخير فإنه سيرى جزاءه يوم القيامة. طيب من يعمل مثقال الجبل سيرى أو لا
سيرى؟
سيرى. هذا من باب الموافقة للمنطوق أو المخالفة؟
موافقة.
الموافقة. إذن هذا مفهوم موافقة نظرا لأن الحكم المستفاد من المفهوم موافق للحكم المستفاد من المنطوق. طيب تعالوا بنا إلى مفهوم المخالفة، تعالوا بنا إلى مفهوم المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس ماذا؟ القميص
والسراويل.
طيب إذن الحكم هنا المنطوق أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس القميص ولا السراويل ولا ما ذكر في الحديث، هذا هو المنطوق. الذي يفهم من هذا الحديث ما هو؟ أن المحرم يلبس ما عدا هذه الأشياء، أن المحرم يلبس ما عدا مثل الإزار الإحرام، يلبس الإحرام المعروف اليوم. هنا المفهوم المخالف موافق للمنطوق في الحكم أو مخالف؟
مخالف.
مخالف، ولذلك وصفناه بكونه مفهوما مخالفا. مفهوم مخالف طبعا له أقسام عديدة، مفهوم موافقة له أقسام عديدة، سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. هذا التشجير يشمل أغلب مسائل دلالات الألفاظ، هذا التشجير يشمل أغلب مسائل دلالات الألفاظ، لأن الأصوليين حينما تعرضوا لمسائل دلالات الألفاظ بدأوا أول الأمر فيما يتعلق بتقاسيم الكلام، وهل اللغات توقيفية أو اصطلاحية، وهذه مسألة دقيقة لكن لها أثر في بعض المسائل الأصولية. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مسائل الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما، ثم انتقلوا إلى مسائل الأمر، ثم انتقلوا إلى مسائل النهي، ثم انتقلوا إلى مسائل العام، ثم انتقلوا إلى مسائل الخاص، ثم المطلق، ثم المقيد، ذكروا مسائل الإجمال والبيان، ذكروا مسائل حروف المعاني، ثم بعد ذلك ذكروا ما يستفاد من الألفاظ في غير محل نطقها وهو ما يتعلق بالمفاهيم. في الغالب كل هذا الذي ذكره الأصوليون موجود أمامكم، كل هذا الذي ذكره الأصوليون موجود أمامكم. طبعا وإن اختصرنا في هذه الشجرة المختصرة لكن البحث فيه طويل جدا ومتشعب، واختلف فيه العلماء اختلافات كثيرة. إنما أردنا في هذا الوقت أن ندرك الرابط بين هذه المسائل، أن ندرك الرابط بين هذه المسائل. بعد هذا نبدأ بمستعينين بالله عز وجل في المبحث الأول وهو ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. نبدأ بالمبحث الأول وهو ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. نحن قلنا إن الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى إيش؟
إلى الحقيقة والمجاز. إيه
الحقيقة والمجاز. يسأل سائل يقول ما الحقيقة وما المجاز وما الفرق بينهما ولماذا ذكر العلماء هذا الفرق؟ هل الحقيقة لها أحكام تخصها والمجاز هل له أحكام يخصه؟ ماذا لو تعارضت الحقيقة والمجاز؟ هل استعمال الحقيقة يترتب عليه محاذير؟ هل استعمال المجاز يترتب عليه محاذير؟ الكلام في هذه المسائل طويل ومهم جدا، ويترتب عليه آثار فقهية وعقدية، يترتب عليه آثار فقهية وعقدية. وهذا يدلنا على أن هذا العلم، علم أصول الفقه، لا يقتصر أثره على الفقه فقط، لا يقتصر أثره على الفقه فقط، وإنما يتعداه إلى علم العقيدة. فكثير المسائل العقدية يؤثر فيها علم أصول الفقه، ولذلك بعض العلماء سمى هذا العلم بعلم الأصول، سمى هذا العلم بعلم الأصول ليكون شاملا للفقه وغيره، كما سيتبين معنا إن شاء الله فيما بعد. إذن هنا نقول أقسام الكلام هنا باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. نحن قلنا القسم الأول الحقيقة، والقسم الثاني
المجاز.
نبدأ أولا في الحقيقة. الحقيقة ما المقصود بها؟ ما المقصود بالحقيقة عند العلماء؟ حينما أقول هذا لفظ حقيقي,
حقيقي
أو استعمال اللفظ في هذا المعنى من باب الحقيقة, فما المراد بالحقيقة؟
إن المراد بالحقيقة هو اسم وضع لمعنى حقيقة.
نعم, هو استعمال اللفظ فيما وضع له, استعمال اللفظ فيما وضع له. إذن الحقيقة المقصود بها استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب, نريد أمثلة على هذا المعنى, نريد أمثلة على هذا المعنى. وأمثلة الحقيقة محصورة ولا غير محصورة؟
غير محصورة.
غير محصورة, مثل
لفظ الأسد مثلا على
حيوان. هذا كثر التمثيل عند الأصوليين وعند غيرهم, لفظ الأسد في الدلالة على الحيوان المفترس. طيب, نريد أمثلة مما نعيشه ونشاهده. حينما أقول قلم فهو دال على ما يكتب به الإنسان. حينما أقول مثلا بيت فهو دال على هذا المكان الذي يعيش فيه الإنسان. حينما أقول سيارة دال على هذه الآلة التي يركب فيها الناس وتقطع بهم المسافات. حينما أقول مثلا ثوب, حينما أقول شماغ أو غترة, حينما أقول طاقية أو قلنسوة, حينما أقول أنف أو لسان أو يد أو رجل, كل هذه ألفاظ حينما تطلق أن تفهم معنى المراد. حينما أقول لك القلم, أعطني قلما, هل تتردد في معنى القلم؟
أبداً.
لا يمكن. حينما أقول مثلا بيت أو سيارة أو ثوب أو حذاء أعزكم الله أو شعر أو بيع أو شراء, كل هذه الألفاظ من باب الحقيقة. وذلك الحقيقة تتبادر إلى الذهن ولا تحتاج إلى تذكير؟
تتبادر إلى
الذهن. تتبادر إلى الذهن. وذلك قالوا من علامات الحقيقة, يعني نحن ربما نظرا لضعفنا في جانب اللغة العربية وعدم إتقاننا لها, وهذا أمر مأسوف حقيقة موجود ويؤسف له, ربما يقول الإنسان أنا لا أدري هل هذا اللفظ استعمل فيما وضع له أو لا. إنما الذي يعلم هذا المتخصص في اللغة العربية يعرف أساس الوضع فيقول أنا لا أعرفه. نقول هون عليك, نقول ما تبادر إلى الذهن من المعنى فهو الحقيقة, ما تبادر إلى الذهن من المعنى فهو الحقيقة. طيب, هذا ما يتعلق بالحقيقة وما يتعلق بأمثلتها. طيب, عندنا مسألة مهمة يذكرها الأصوليون وغيرهم, أقسام الحقيقة. أقسام الحقيقة, الحقيقة كما يقول العلماء ثلاثة أقسام. الحقيقة كما يقول العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول حقيقة لغوية
اللغوية,
والقسم الثاني
حقيقة الشرعية,
حقيقة شرعية, والقسم الثالث
حقيقة عرفية.
أحسنت. القسم الأول حقيقة لغوية, والقسم الثاني حقيقة شرعية, والقسم الثالث حقيقة عرفية. أما الحقيقة اللغوية فهي ما ذكرنا قبل قليل. الحقيقة اللغوية ما ذكرنا قبل قليل استعمال اللفظ فيما وضع له أولا عند علماء اللغة طبعا, هذا هو أو هذا الاستعمال هو الاستعمال المقصود بالحقيقة اللغوية, هو الاستعمال المقصود بالحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية المقصود بها أن يغلب استعمال الشارع لهذا المصطلح في الدلالة على هذا المعنى, حتى إذا قرأنا في الكتاب أو في السنة أو في مصنفات العلماء انصرفت أذهاننا مباشرة إلى ذلك المعنى الذي قصده الشارع وإن كان مغايرا للمعنى المعروف عند علماء
اللغة.
الآن مثلا إذا قيل المسجد, حينما يقول اذهب إلى المسجد أو صلاة الجماعة تقام في المسجد, ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ يتبادر إلى أذهاننا هذا البناء المخصص للصلاة فيه, مع أن علماء اللغة العربية يعنون بالمسجد شيئا آخر, يعنون بالمسجد شيئا آخر وهو موضع السجود, وهو موضع السجود. فهنا الحقيقة اللغوية للمسجد موضع السجود, الحقيقة الشرعية للمسجد هذا هذا البناء. حينما أقول لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد, هل نفهم هذا الكلام على فهم الحقيقة اللغوية أو نفهمه على فهم الحقيقة الشرعية؟
الحقيقة الشرعية.
نعم أحسنت, نفهمه على فهم الحقيقة الشرعية, وهذا سيأتي معنا بعد. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية هي
مقدمة.
هي المقدمة. طيب, هذا القسم, نكتب هذه الأقسام: اللغوية, القسم الثاني شرعية، والثالث
عرفية.
عرفية. طيب القسم الثالث الحقيقة العرفية. المقصود بالحقيقة العرفية أن يتعارف الناس، أن يتعارف الناس في استخدام هذا اللفظ في الدلالة على هذا المعنى، وإن كان مغايرا لما هو موجود في اللغة العربية، أن يتعارف الناس في استعمال هذا اللفظ في الدلالة على هذا المعنى. وهذا له أمثلة متعددة ومتجددة ومختلفة. لماذا؟ لأن الأعراف متجددة عند الناس ومختلفة، فما هو معروف هنا قد يكون غير معروف مثلا في مصر أو مثلا في أمريكا، وما هو معروف اليوم قد لا يكون معروفا قبل مثلا 10 سنوات، أيضا وقد لا يكون معروفا بعد 10 سنوات، لأن الأعراف تتجدد بتجدد الحاجات والضرورات وتختلف باختلاف أنماط الحياة. الحقيقة العرفية مثلها العلماء بأمثلة، ويمكن أن نمثل لها اليوم مثال السوق. إذا قلنا ذهبت إلى السوق، فهنا المقصود بالسوق في اللغة العربية هو ما كان خارج البنيان، الطرق مثلا، حتى يقال الأكل في الأسواق والمشي في الأسواق، لا يعنون بذلك الأسواق التي في أذهاننا، وإنما يعنى بها الطرقات. لكن اليوم إذا قلنا السوق فإنه ينصرف إلى أذهاننا ذلك المبنى المكون من عدة أماكن يتجه إليه الناس للتبضع ويعمل فيه التجار وما إلى ذلك. هذا من باب الحقيقة العرفية، تعارف الناس عليه. ولذلك الحقيقة الشرعية لا تختلف من مكان إلى مكان آخر، لا تختلف من مكان إلى مكان آخر، لأن الشرع واحد ومصدره واحد، فالمسلمون كلهم يرجعون إلى هذا المصدر الواحد وهذا المنبع الفريد. أما الحقيقة العرفية لا، فلدينا هنا أعراف تختلف عن أعراف الناس في أفريقيا، تختلف عن أعراف الناس في آسيا، أعرافنا اليوم تختلف عن أعراف أجدادنا رحمهم الله، تختلف عن الأعراف التي ستكون مستقرة عند أحفادنا وبعد عشرات السنين وما إلى ذلك. ولذلك إذا قيلت الحقيقة، إذا قيل الحقيقة هل تتغير؟ نقول ممكن. أما اللغوية فلا تتغير، وأما الشرعية فلا تتغير، أما العرفية فيمكن أن تتغير. طيب بعد هذه المقدمة لدينا مسألة مهمة جدا، وهو حكم الحقيقة. يعني الكلام الحقيقي يجب أن يؤخذ على ظاهره، الكلام الحقيقي يجب أن يؤخذ على ظاهره. والأصل في النصوص الشرعية أن تكون حقيقية أو لا؟ الأصل في النصوص الشرعية أن تكون ماذا؟
حقيقية.
أن تكون حقيقية. ولذلك قال العلماء الأصل في الكلام
الحقيقة.
الأصل في الكلام الحقيقي، بمعنى إذا جاءك نص من الكتاب أو نص من السنة فيجب عليك أن تفهمه كما هو متبادر إلى الذهن، يجب عليك أن تفهمه كما هو متبادر إلى الذهن. وبهذا نعلم خطأ وبطلان وضلال كثير من المذاهب، لا سيما المذاهب الباطنية. المذاهب الباطنية سواء في باب العقيدة أو في باب التفسير، حينما يستنبطون من النصوص أحكاما باطنية، أحكاما لا يوافقها ظاهر اللفظ، أحكاما لا يوافقها ظاهر اللفظ. فنقول الأصل في الكلام الحقيقة، ويجب علينا إذا أردنا أن نستنبط من الكتاب أو السنة أو أن نفسر كلام الله عز وجل أو أن نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرحه وفق ما يظهر لنا، أن نشرحه وفق ما يظهر لنا. وأنه إذا حصل خلاف بين فريقين من الناس أو من العلماء فقال أحدهما أستعمل هذا اللفظ استعمالا حقيقيا، أي بحسب ما وضع له إما في اللغة أو في الشرع، والآخر قال لا أستعمله استعمالا مجازيا، فنقول المقدم منهما من يستعمله استعمالا ماذا؟
حقيقيا.
نعم، من يستعمله استعمالا حقيقيا. أما من يدعي الاستعمال المجازي فنقول إنه يجب عليك أن تقيم الدليل على جواز هذا، يجب عليك أن تقيم الدليل على جواز هذا. فهذا الكلام هو معنى الأصل في الكلام الحقيقة. وهذه المسألة يتعرض لها الأصوليون في هذه المباحث، ويتعرض لها علماء القواعد الفقهية أيضا والفقهاء أيضا في قاعدة فقهية معروفة مشهورة، وهي قاعدة إعمال الكلام
أولى من إهماله.
نعم، إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه قاعدة معناها عام، فإذا أردنا أن نفصل في معناها فأن نقول إن إعمال الكلام يقتضي حمله على الحقيقة، فإن تعذرت الحقيقة صرنا إلى المجاز، ولعلنا نكمل بقية مباحث الحقيقة والمجاز في المحاضرة القادمة. أسأل الله للجميع السداد والتوفيق وحسن القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.